أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي تطبيق المسألة، عبارة المسألة الثالثة في الفصل الأول. نحن قررنا المطلب وما هو المراد من هذه المسألة الثالثة، وبقي تطبيق العبارة. نطبق العبارة حتى نذهب إن شاء الله إلى المسألة الرابعة. قال جيم: الماهية إما أن يكون لها جزء تتقوم منه ومن غيره وهي المركبة، أو لا يكون، يعني لا يكون لها جزء تتركب منه ومن غيره وهي البسيطة. وقلنا أن في هذه المسألة يريد أن يقسم الماهية، بعد أن تحدث عن الماهية في تعريف الماهية من الناحية اللفظية وتكلم عن اعتبارات الماهية، في هذه المسألة يتحدث عن تقسيم الماهية إلى ماهية مركبة وبسيطة. وبعدما يقسم الماهية إلى بسيطة ومركبة يتحدث عن الأجزاء التي تكون لهذه الماهية. قال: ووجود الأولى ظاهر، يعني أن الماهية المركبة لا يحتاج أن نستدل على وجودها، فإنها متحققة بالخارج ولا يحتاج إلى دليل لأنها واضحة بديهية. وهي يعني أن المركبة، الماهية المركبة، وهي إما خارجية وأجزاؤها متميزة في الخارج، يعني هذا التركيب للماهية تركيب خارجي والأجزاء للماهية الخارجية متميزة في الخارج، كالإنسان المركب من البدن والنفس، وكالمثلث المركب من الخطوط، أو أن هذه الماهية المركبة هي عقلية. يعني ماذا؟ يعني تركيبها ليس تركيبا حقيقيا خارجيا تكون أجزاؤه متميزة، وإنما أجزاؤها أجزاء عقلية في الخارج، هي أمر بسيط في الخارج بسيط، ولكن العقل يستطيع أن يجزئ هذه الماهية ويقول بأن لها أجزاء عقلية. قال: أو عقلية وأجزاؤها ليست كذلك، يعني ليست خارجية تكون عقلية كذلك، كالنفس المجردة والسواد. النفس في الخارج بسيطة لكونها جوهر، والسواد كذلك لأنه عرض، والأعراض جميعا في الخارج هي الأعراض بسيطة، وإنما التركيب تركيب عقلي لها وليس تركيبا خارجيا. ثم الأجزاء، يريد أن يتحدث عن الأجزاء. هذه الأجزاء إما تكون متداخلة وإما تكون متباينة، والمتباينة إما تكون متشابهة أو لا تكون متشابهة كما ذكرنا في تقرير هذه المسألة. قال: ثم الأجزاء إما أن يكون بعضها أعم من بعض وهي المتداخلة كالأجناس والفصول، يعني أن الماهية لها أجزاء، هذه الأجزاء تتكون من أجناس وفصول، جنس وفصل قريبين، أو لا يكون، يعني أنه لا تكون هذه لا تكون متداخلة، لا تكون أجزاؤها بعضها أعم من بعضين، وهي المتباينة. المتباينة إما متشابهة، يعني الأجزاء متشابهة وهي كوحدات العشرة، الوحدات العشرة هذه الوحدات متشابهة، وحدة أولى، وحدة ثانية، وحدة ثالثة، وحدة رابعة، وحدة خامسة، كلها هذه الأجزاء متشابهة. يقول: وهذه، يعني الماهية المركبة التي يكون أجزاؤها متباينة، هذه الأجزاء المتباينة هي أجزاء متشابهة. قال: كوحدات العشرة، أو غير متشابهة وهي متخالفة. والمتخالفة يعني التي لها أجزاء متخالفة مركبة، لها أجزاء متباينة وهذه المتباينة متخالفة وليست متشابهة، هذه إما أن تكون خارجية وإما أن تكون عقلية. يقول إما عقلية كالهيولة والصورة أو خارجية كأعضاء البدن. فإنه هذه الهيولة والصورة، الهيولة شيء، الصورة شيء آخر، هذه الأجزاء لا تتشابه فيما بينها، هي متباينة، الهيولة متباينة عن الصورة، وهذه هذا التباين أيضا لا يكون على نحو التشابه بمعنى أن الصورة تشبه المادة أو الهيولة، وإنما هي متخالفة. يقول أو خارجية كأعضاء البدن. يقول وكذا الثانية، يعني وكذا الثانية يقصد أن الماهية البسيطة أيضا موجودة، لأنه في بادئ الأمر ماذا قال هو؟ قال ووجود الأولى ظاهر، قال الماهية إما أن يكون لها جزء تتقوم به منه ومن غيره وهي المركبة، أو لا يكون وهي البسيطة، ووجود الأولى ظاهر. يقول وكذا الثانية، يعني وجود الثانية ظاهر. طبعا هنا يريد أن يستدل على وجود الثانية، على الماهية البسيطة أنها موجودة في الخارج، ونحن قلنا أنه وجود الماهية البسيطة في الخارج أمر بديهي لا يحتاج إلى استدلال، وإلا هذا الاستدلال وإن كان صحيحا ولكنه فيه مقدمة موضوعية لابد أن تثبت في محلها، وهي كون التسلسل باطل. يعني هذا الاستدلال استدلال صحيح، ولكنه هذا الاستدلال لا نحتاج إليه، لأن الماهية البسيطة السواد والبياض في الخارج موجود متحقق وهو بسيط، لا نحتاج على أن نستدل عليه أن المركبة لابد أن تنتهي إلى أجزاء بسيطة، وإلا لو لم تنتهي إلى أجزاء بسيطة يلزم التسلسل لا إلى نهاية والتسلسل باطل، فإذن لابد أن تقف إلى أجزاء بسيطة. هذا هو الاستدلال، لا نحتاج إلى هذا الاستدلال كما بينا فيما سبق. قال وكذا الثانية لأن وجود المركب يستلزم وجود أجزائه ضرورة، وأجزاؤه يجب، يعني أجزاء المركب يجب انتهاؤها إلى ما لا جزء له وهو البسيط. وإذا لم تنتهي إلى جزء ما لا جزء له يقول لا يلزم التسلسل، تسلسل لا نهاية وتسلسل باطل. هذا بالنسبة إلى المسألة الثالثة. المسألة طبعا المسألة الثالثة نحن تحدثنا عن هذه الأجزاء، يعني نصفها، نصف هذه المسألة، المسألة من بادئ الأمر، يعني قسم الماهية إلى مركبة وإلى بسيطة، وتحدث عن الماهية المركبة وعن هذه الأجزاء. يعني قسم من المسألة الثالثة ذكر فيه تقسيم الماهية، وقسم منه تحدث عن بعض الأمور المتعلقة بالأجزاء. قال هذه الأجزاء إما تكون متداخلة إما تكون متباينة، والمتباينة إما تكون متشابهة وإما أن تكون متخالفة، والمتخالفة إما تكون خارجية وإما أن تكون عقلية. هذا كله يتحدث عن ماذا؟ عن أمور تتعلق بالأجزاء. في المسألة الرابعة وفي المسألة الخامسة أيضا يتحدث عن أحكام الأجزاء، أحكام الأجزاء في الماهية، ماذا؟ في الماهية مركبة. يعني هنا في هذه المسألة الرابعة يريد أن يتحدث عن أن الجزء سابق على المركب، الجزء سابق على المركب. لماذا؟ يقول لأنه المركب لا يتم المركب إلا بالجزء وبمثل الجزء، يعني بالجزء الآخر. يعني هناك توقف من المركب على تحقق ماذا؟ الأجزاء. ومن المعلوم أن المتوقف متأخر عن المتوقف عليه، المركب يتوقف على أجزائه، وإذا كان متوقف على أجزائه فلا بد أن تكون هذه الأجزاء متقدمة. لماذا؟ لأن المتوقف متأخر والمتوقف عليه ماذا؟ يكون متقدما، فتكون الأجزاء بما أن المركب يتوقف على الأجزاء فتكون الأجزاء سابقة عن ماذا؟ عن المركب. يقول: وهذا في الخارج أمر واضح أن الأجزاء لابد أن تتقدم على المركب. يقول: وكذلك بالنسبة إلى الذهن، في الذهن الأجزاء كذلك تتقدم الأجزاء على المركب، لأن ماذا؟ هسه المصنف يريد تقريبا يستدل بعبارة واحدة، بعبارة واحدة يريد أن يستدل، يقول: لأنه يجب مطابقة ما في الذهن للخارج،
لأن الذهن
يجب أن يكون مطابق للخارج. يعني يريد أن يقول: بما أن الأجزاء الخارجية تتقدم على المركب في الخارج، لأن المركب متوقف على الأجزاء، فحينما يكون ذلك المركب في الذهن، فحتى يكون عندي علم بالخارج فلا بد من أن يكون ما في الذهن مطابق لما في الخارج، وإلا لو لم تكن هناك مطابقة ما بين الذهن وبين الخارج لا يكون عندنا علم بالخارج أصلا. فمن خلال المطابقة، يعني لو أن الأجزاء الذهنية لنفرض أنها ماذا؟ أنها متأخرة في الذهن عن المركب، وكيف تعلم أن الأجزاء الخارجية متقدمة على المركب؟ لو كانت الأجزاء أجزاء الماهية المركبة في الذهن متأخرة عن الماهية في الذهن، وأنا كيف أعلم بأن الأجزاء الماهية الخارجية متقدمة عليها؟ لا يكون عندي علم بالخارج. فحتى يكون عندي علم مطابق لمعلومه، يعني عندي المعلوم بالعرض يطابق المعلوم، المعلوم بالذات يطابق المعلوم بالعرض، يعني الصورة الذهنية حتى تطابق الخارج، لابد أن تكون ماذا؟ الأجزاء الذهنية للماهية المركبة تكون متقدمة على الماهية. هكذا يريد أن يستدل بهذا الدليل على أن الماهية أجزاؤها متقدمة في الذهن وفي الخارج. الماهية المركبة أجزاؤها متقدمة عليها في الذهن وفي الخارج. ثم يقول: هذا ليس في الوجود فقط، بل الأمر يكون في العدم، عدم الجزء كذلك. عدم الجزء، نحن تحدثنا هذا في الوجود، أن وجود الماهية المركبة متأخر عن وجود أجزائها في الذهن وفي الخارج. عدم الماهية المركبة متأخر على عدم جزئها في الذهن وفي الخارج كذلك. فإنه حينما انعدام جزء، مثلا البيت يتركب من جدران وسقف وأفرض أبواب وأرض وما شاكل ذلك، إذا عدم جزء من أجزاء البيت ينعدم البيت. أو مثلا إذا عدمت وحدة من وحدات العشرة تنعدم العشرة، العشرة تكون غير موجودة. فهنا عدم الجزء يكون متقدم على عدم
مركب الماهية المركبة. طبعا وعدم الجزء علة لعدم المركب أو الكل أو الماهية المركبة. هذا بالنسبة إلى المسألة الرابعة وما ذكره المصنف. بالنسبة إلى هناك بعض التعليق الذي ذكره لاهيجي رحمة الله عليه في شرحه على التجريد، يقول طبعا التقدم بالوجود للأجزاء على الماهية يختلف عن تقدم عدم الأجزاء على الماهية بوجهين. صحيح أن عدم الجزء متقدم على عدم ماذا؟ الماهية المركبة. عندي عدم ماهية وعدم جزئها، عدم جزئها متقدم على عدم الماهية، وعندي وجود الجزء متقدم على وجود الماهية. فوجود الجزء متقدم على وجود الماهية المركبة، وجود عفوا عدم الجزء متقدم على عدم الماهية. يقول صحيح أن كلاهما يوجد فيه تقدم، ولكن التقدم بالوجود يختلف عن التقدم بالعدم. يقول التقدم بالوجود هذا الحكم يشمل جميع الأجزاء. التقدم بالوجود يشمل جميع الأجزاء، يعني في المثال الذي ذكرناه ما لم تتحقق كل أجزاء البيت، جدران وأرض وسقف وأبواب وشبابيك، لا تحقق البيت، لابد من تحقق جميع الأجزاء. فجميع الأجزاء تتقدم بالوجود على ماذا؟ على وجود الماهية المركبة. لكن يقول في العدم ليس كذلك، يكفي أن ينعدم جزء واحد من أجزاء الماهية فتنعدم الماهية. يعني افرض بأنه أنت أزلت الجدران من البيت، قد زال البيت. ها؟ أفرض أزلت السقف عن البيت وزال البيت، حتى لو كانت باقي الأجزاء موجودة، ها؟ حتى لو كانت الجدران موجودة، حتى لو كانت الأرضية موجودة، حتى لو كانت الأبواب موجودة، ولكن البيت قد أزيل بإزالة ماذا؟ جزء واحد من أجزائه. فإذن عدم الماهية المركبة لا نحتاج في تحققه إلا انعدام جزءا واحدا. عدم الماهية المركبة يتحقق بانعدام جزء واحد من أجزائها، أما بالنسبة إلى وجود الماهية المركبة لا يتحقق إلا بتحقق تمام أجزائها. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني بين هذا التقدم وهذا التقدم، يقول أن التقدم بالنسبة إلى وجود الأجزاء على وجود الماهية المركبة تقدم بالطابع، تقدم بالطابع. ونحن ذكرنا هناك في مبحث التقدم والتأخر أقسام السبق واللحوق، قلنا هناك أنواع من أنواع السبق: سبق بالزمان، سبق بالطابع، سبق بالعلية، سبق. ذكرنا بالذات عدة أنواع من السبق هناك، وقلنا أن السبق بالطبع هو أن يكون جزء العلة سابق ماذا؟ على العلة. وماذا قلنا؟ قلنا أن الملازمة من طرف واحد. يعني كيف؟ يعني في حال أن العلم أن المعلول تحقق فبالضرورة لابد أن يكون جزء العلة ماذا قد تحقق، هذا السبق طبعا. لكن لا ضرورة إذا تحقق الجزء تكون ماذا تكون الماهية أو يكون المعلول ماذا متحققا. هناك ذكرنا يعني أنه في حال أنه تحقق الجدران ليس بالضرورة أن يتحقق البيت، ها؟ ليس بالضرورة. إذا تحقق البيت وهو المعلول لابد أن تكون ماذا كل الأجزاء متحققة بالضرورة، لأنه المعلول إذا تحقق فالعلة لابد أن تكون متحققة بكل أجزائها. أما لو تحقق جزءها فليس بالضرورة أن يتحقق البيت، هذا قلنا بالتقدم بالطبع. فإذن التقدم لجزء المركب على المركب تقدم بالطبع، أما بالنسبة إلى تقدم عدم الجزء على عدم المركب يقول هذا تقدم بالعلية وليس تقدم بالطبع. لماذا؟ لأننا ذكرنا وبينا أنه انعدام الجزء لوحده هو علة تامة لانعدام المركب، ها؟ لا نحتاج إلى أن تنعدم كل الأجزاء الأخرى من المركب حتى ينعدم المركب، يكفي في انعدام المركب إعدام جزء واحد من أجزائه. فعدم جزء من أجزاء المركب هو علة تامة لماذا؟ لعدم المركب. فتقدم عدم الجزء على عدم الماهية المركبة تقدم بالعلية وليس تقدما بالطابع، وليس تقدما بالطابع. أما بالنسبة إلى تقدم جزء الوجود جزء الماهية على وجود الماهية المركبة فهو تقدم بالطابع. ولكن هناك لا أريد أن أطيل، وإنما فقط مجرد الإشارة، هناك إشكال بالواقع على كون تقدم الجزء وجود الجزء على الكل تقدم بالطابع. والأقوال الكثيرة لشراح التجريد على التفصي من ذلك الإشكال، وبالواقع قد تكون عباراتهم قاصرة عن ذلك. يذكر هذا المبحث اللاهيجي هناك، وفي آخر المطلب بعد ذكر الإشكال والأقوال للتخلص من ذلك الإشكال يقول، وهو الحق أكيدا، يعني أنه يقول أن تقدم أجزاء الماهية المركبة على الماهية هو تقدم بالتجهر. نحن ذكرنا هناك التقدم بالتجهر، قلنا تقدم أجزاء الماهية على الماهية ليس لنا علاقة بالوجود سواء كانت موجودة أو غير موجودة في الذهن أو في الخارج، الوجود غير ملحوظ، نحن لا نلاحظ الوجود حتى نقول جزء أن جزء الوجود جزء الماهية متقدم على وجود الماهية، لا لا، نحن نريد أن نتحدث هذا بغض النظر، يعني نغض النظر عن وجودها الخارجي أو عن وجودها الذهني، فإن أجزاؤها في مقام التجوهر أجزاؤها متقدمة عليها، في مقام التجوهر أجزاء الماهية متقدمة على الماهية تقدم بالتجوهر، وكذا تقدم الماهية على لوازمها الخاصة تقدم بالتجوهر لا بالوجود. مثلا الماهية تتقدم على الإمكان، ها؟ الماهية تتقدم على الإمكان بأي نحو من أنحاء التقدم؟ تقدم بالتجوهر، بالتجوهر وليس تقدم بأي قسم من أقسام التقدم الذي ذكرناه ومر. فيقول بناء على هذا فالإشكال أصلا لا يأتي، لا يأتي. فإذن هذا بالنسبة إلى المسألة الرابعة التي يذكرها المصنف. قال دال الجزء سابق على المركب لأن الجزء ما يلتئم المركب منه ومن مثله، يعني جزء آخر المركب يلتئم من أجزائه، يلتئم يعني يجتمع، معنى الالتئام التئام يعني اجتماع أو اتحاد، اجتماع واتحاد، المركب يجتمع ويتحد هذا يسمى التئام. كما يقال أن الجرح التئم، التئم الجرح بمعنى أغلق وشفي، هذا بمعنى أنه التئم. يقول فبالضرورة يعني بالبداهة يكون تحقق المركب متوقف على تحققه، على تحقق الجزء. إذا كان المركب لا يلتئم إلا بتحقق الجزء فإذن المركب يكون متوقف على الجزء، والمتوقف عليه سابق، المتوقف عليه هو الجزء يكون سابق على ماذا؟ على المركب. يقول هذا في الخارج، هذا في الخارج، الجزء متقدم على أي شيء؟ على المركب في الخارج. يقول أما في الذهن فكذلك، يعني أن الجزء للمركب الذي يلتئم المركب منه ومن غيره كذلك متقدم على المركب. لماذا؟ لأن المركب يتوقف على ماذا؟ على جزئه، والمتوقف متأخر على المتوقف عليه. فحتى يطابق الذهن الخارج فلابد أن يكون الجزء في الذهن مطابق للخارج. يقول لأن الذهن يجب مطابقته للخارج، وكما أن الجزء سابق في الوجود فكذا في العدم، أنه الجزء سابق بالعدم على ماذا؟ على عدم المركب. الجزء من المركب سابق على وجود الجزء للمركب سابق على وجود المركب، عدم الجزء للمركب سابق على عدم المركب. يقول لأنه إذا عدم جزء من المركب لم يبقى المركب ملتئما، فلا تحصل الماهية، يعني الماهية وهو المركب فلا تحصل الماهية، فيكون عدم أي جزء، عدم أي جزء كان من تلك الأمور علة لعدم المركب، يعني يكون تقدم والعلة متقدمة، يكون تقدم بالعلية عندنا. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المسألة الرابعة. المسألة الخامسة يتحدث فيها عن كون هذه الأجزاء، طبعا أيضا من حكم من أحكام الأجزاء. نتحدث في المسألة الرابعة، تحدثنا عن حكم الجزء، ها، وأنه متقدم في الذهن وفي الخارج وفي الوجود والعدم، هذا حكم الجزء ذكرناه في ماذا؟ في المسألة الرابعة. في المسألة الخامسة يريد أن يقول لابد لا أقل لبعض هذه الأجزاء حاجة للبعض الآخر. إذا كان عندي مركب حقيقي، ها، في المركب الحقيقي، طبعا أنا كيف أميز أنه هذا مركب حقيقي أو مركب ليس بحقيقي، مركب اعتباري؟ نقول أولا لابد أن تتحقق عندنا وحدة حقيقية بين الأجزاء، هاي نقطة. والنقطة الأخرى لابد أن يترتب أثر على المركب غير آثار الأجزاء، فإذن أنا عندي أمرين أميز بهن المركب الحقيقي من المركب الاعتباري. المركب الحقيقي عندي أجزاء، هذه الأجزاء تندمج مع بعضها فتحقق لي وحدة، وحينما تتحقق وحدة بين الأجزاء تصبح لهذه الوحدة آثار لم تكن للأجزاء. يعني مثال خلينا نمثل، أنا عندي أكسجين وهيدروجين، عندي ذرتان من الهيدروجين H2O، هنا الهيدروجين له ماذا؟ لها خاصية، له خاصية، هذا الغاز له خاصية، وهو خاصيته أنه سريع الاشتعال. خاصية الأكسجين أنه يساعد على الاشتعال. وهنا بين هذين العنصرين كثرة، توجد كثرة، ولكن حينما اتحدا فيما بينهما حصل عندي ماذا؟ حصل عندي بينهما وحدة حقيقية، وحصلت منهما ذرة الماء. ذرة الماء واحدة حقيقية، بعد أنا ما عندي كثرة، ما عندي ذرتين منعزلة عن الذرة الواحدة، يعني ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، حصل عندي شيء واحد وهو الماء، والأثر المترتب على الماء غير المترتب على الأكسجين والهيدروجين، هذا عندي تركيب حقيقي. هنا يريد أن الآن هو ميزنا ما بين عندي بالنسبة إلى المركب غير الحقيقي، المركب غير الحقيقي كالمعسكر هو ليس شيء يعني وحدة حقيقية، وإنما هو من العساكر اللي موجود بي، من عدد العساكر أو الفريق لكرة القدم مثلا على سبيل المثال. حينما نقول فريق واحد، هذه الوحدة للفريق وحدة حقيقية، نقول لا، ليست حقيقية، وإنما هذا الفريق مؤلف من 11 فردا مثلا على سبيل المثال، يقال عنه أنه فريق واحد، هذه الوحدة ليست حقيقية، ولا يوجد عندي أثر يترتب على الفريق هو ليس موجود للأفراد الموجودة لأفراد الفريق. فإذن لا توجد عندي وحدة حقيقية، ولا يوجد عندي أثر يترتب ماذا على هذه الوحدة الاعتبارية غير الآثار اللي موجودة للفريق لهذه الأفراد التي تجتمع على هذا العنوان. زين، هذا بالنسبة إلى المركب الحقيقي وإلى المركب الاعتباري. يقول أنه المركب لابد أن تكون بين أجزائه حاجة، لابد أن تكون بين أجزائه حاجة، هسه لا أقل من واحد، واحد للثاني ممكن، هسه إحنا بنبين أنه قد تكون الحاجة من بعض الأجزاء، وقد تكون الحاجة من لا مو من يعني البعض يحتاج إلى البعض الآخر والآخر مستغنين، قد تكون الحاجة من الجهتين، وقد تكون من جهة واحدة. هذه هي الذي نريد أن نتحدث عنها، أنه بعض الأجزاء يحتاج إلى البعض الآخر. لأنه ما هو الدليل؟ طبعا لماذا ندعي، لماذا نحتاج الى دليل؟ صاحب الشرح القديم للتجريد وهو الاصفهاني في تسديد القواعد يقول هذا بالضروره الامر بديهي، لا نحتاج الى دليل، لا بد ان يكون بعض الاجزاء محتاجون الى البعض الاخر. الحاجه من بعض في المركب، الحاجه من بعض الاجزاء الى البعض الاخر، هذا امر ضروري بديهي ولا نحتاج على أن نستدل عليه أصلا. المصنف ماذا يقول؟ يقول أنه هذا لو لم يكن هناك حاجة، يقول لا يحصل عندي ماذا؟ لا يحصل عندي المركب. لو لم تكن هناك حاجة من بعض الأجزاء إلى البعض الآخر، فالمركب لا يتحقق. لماذا المركب لا يتحقق؟ يقول لأنه نحن نضع الحجر إلى جنب الإنسان، للإنسان يحتاج إلى الحجر ولا الحجر يحتاج إلى الإنسان، لا تتحقق منهما ماهية مركبة حقيقية، لا يوجد بينهما. فإذا لم يكن هناك حاجة كوضع الحجر إلى الإنسان، والحال أنه في الماهيات المركبة ليس الأمر كذلك، مو كوضع الحجر الأسفل، لا، بينهما ماذا؟ بينهما وحدة حقيقية وبينهما أثر يترتب على تلك الوحدة. فإذن لابد أن يكون هناك حاجة. بعد ذلك يقول المصنف قد يكون الحاجة من بعض أجزاء المركب. يعني أنا عندي فريق كرة القدم مثلا على سبيل المثال، الهيئة الصورية وهي الفريق حتى تتحقق تحتاج ماذا؟ إلى المادة. وهي ماذا؟ وهي أعضاء الفريق. أعضاء الفريق مادة لماذا؟ للهيئة الصورية وهو الفريق. طبعا هي هيئة ماذا؟ هيئة اعتبارية، يعني وعدة اعتبارية للفريق. ها؟ فتكون الحاجة من ماذا؟ تكون الحاجة من الصورة إلى المادة. أما بالنسبة إلى المادة لا تحتاج إلى الصورة. أعضاء الفريق متحققين سواء تحقق المجموع مالتهم أو لم يتحقق المجموع مالتهم. ها؟ فهنا الحاجة من طرف واحد، من الهيئة الصورية إلى المادة، والمادة لا تحتاج. وقد لا تكون الحاجة من الهيئة الصورية ومن المادة ومن الهيئة المادية. يعني نحتاج من الاحتياج، يكون احتياج من طرفين، لكن يقول هذا الاحتياج لابد أن يكون على وجه غير دائر. يعني لا يمكن أن يكون احتياج كل واحد منهما إلى الآخر بنفس الاعتبار. يعني ماذا؟ يعني لابد أن الصورة تحتاج إلى المادة من حيثين، من جهة، والمادة تحتاج إلى الصورة من جهة أخرى. وإلا لو كان من نفس الجهة تكون الصورة متوقفة على المادة والمادة متوقفة على الصورة، فيلزم أن تكون الصورة متقدمة ومتأخر وليست متقدمة في نفس الآن، وهو جمع للنقيضين، والمادة تكون متقدمة وليست متقدمة في نفس الآن. متقدمة لأن المادة متقدمة لأن الصورة تحتاج إليها، ها؟ وليست بمتقدمة لأنها تحتاج إلى الصورة. فهذا يكون على وجه دائر، فالحاجة لا يمكن أن تكون باعتبار واحد كما يعبر طوسي رحمة الله عليه، وإنما إذا كان هناك احتياج من كل جزء من أجزاء المركب. نحن نقول أن المركب لا بد فيه من احتياج، قد يكون بعض الأجزاء تحتاج إلى البعض الآخر، ها؟ وقد يقول لا، تكون كل الأجزاء بعضها يحتاج إلى البعض الآخر، لكن هذا الاحتياج لا يمكن أن يكون باعتبار واحد، يعني ليس من حيث واحد، ولا يلزم الدور المحال، يلزم الدور المحال، لأنه كل جزء يلزم منه أن يتوقف على نفسه، كل جزء يلزم منه أن يتوقف على نفسه. فالمادة تحتاج إلى الصورة كما يقولون بوجودها وتحققها، والصورة تحتاج إلى المادة بتشخصها، حتى تتشخص تحتاج إلى المادة. فحاجة الصورة إلى المادة بالتشخص، وحاجة المادة إلى الصورة بالتحقق والوجود. طبعا هذا ما ذكره المصنف، ولكن أنا في الواقع عندي نظر في هذا الكلام، خلي نطبق العبارة، وهذا النظر قد إذا وسعنا الوقت نذكره، وإن لم يسعه نذكره في درس اللاحق إن شاء الله تعالى. قال المركب محتاج وهو ظاهر، أمره واضح، المركب محتاج وهو ظاهر، فإنه لابد لبعض الأجزاء من حاجة. أسألت أيها المصنف، هل تريد أن تتحدث عن المركب وحاجته إلى الأجزاء، أو تريد أن تتحدث عن حاجة بعض الأجزاء للبعض الآخر؟ ها؟ ماذا تريد أن تتحدث؟ المركب يحتاج إلى الأجزاء، هذا لا كلام فيه أصلا، لا كلام فيه. ونحن في المسألة الرابعة قلنا أنه لا يلتئم المركب إلا بتقدم الجزء عليه، إلا بتحقق الجزء. فمن الواضح أنه معلول للأجزاء، والمعلول ماذا؟ محتاج. فنحن لا نتكلم عن حاجة المركب إلى الأجزاء، وإنما نتحدث عن ماذا؟ عن حاجة الأجزاء بعضها إلى البعض الآخر. قال فإنه لا بد وهو ظاهر، فإنه لا بد لبعض الأجزاء من الحاجة إلى البعض الآخر، وما علاقة المركب محتاج؟ ها؟ ما علاقة كون المركب محتاج باحتياج بعض الأجزاء إلى البعض الآخر؟ يقول لا، فإنه لا بد لبعض الأجزاء من حاجة إلى البعض الآخر، إذ لو استغنى كل جزء عن كل جزء لم يحصل منهما حقيقة، كما لا يحصل من الإنسان الموضوع فوق الحجر حقيقة، لا توجد حقيقة الحجر شيء وحقيقة الإنسان شيء آخر. ثم الاحتياج قد يكون للجزء الصوري لا غير، ها يعني للهيئة الصورية المتشكلة من ماذا؟ وهيئة اعتبارية تكون هنا. يقول كالهيئة الاجتماعية في العسكر، فإنه عسكر واحد يتألف ماذا؟ من ماذا؟ من مجندين. فهنا الهيئة العسكر حتى يتحقق يحتاج إلى الأفراد، لكن تحقق الأفراد لا يحتاج إلى المعسكر. يقول والبلد في البيوت، يعني أن البيوت ماذا؟ البيوت حتى يحصل عندي اليوم أن بلدة مدينة النجف تتحقق من ماذا؟ من البيوت اللي موجودة داخل النجف. يقول والعشرة في العدد، طبعا العشرة في العدد التركيب هل هو تركيب اعتباري هو كالتركيب في البيت والعسكر أو لا؟ هذا أحدهما غير الآخر. على كل حال وقد يكون للجزء المادي، يعني أن الحاجة تكون من الجزء المادي كالهيولة في الجسم، كالهيولة في الجسم، فإن الهيولة تحتاج إلى الصورة، إلى الصورة الجسمية حتى تتحقق وتوجد. يقول ولا يتحقق شمول الحاجة من الطرفين بأن يكون المادي محتاجا إلى الصوري والصوري محتاج إلى المادي، وبالعكس. قال باعتبار واحد، لأنه يلزم منه الدور المحال، ونحن بينا كيف يكون الدور، بينا لو كانت الصورة تحتاج إلى المادة، فإذا كانت تحتاج إلى المادة يعني تكون المادة متقدمة على الصورة أو لا؟ ها؟ يعني تكون المادة متقدمة على الصورة والصورة متأخرة. ولو كانت المادة تحتاج إلى الصورة، ها؟ فيلزم أن تكون المادة ماذا؟ متأخرة عن الصورة، فتكون الصورة متقدمة وليست متقدمة، والمادة تكون متقدمة وليست متقدمة. يقول وأما لا باعتبار واحد، يعني أن المادة تحتاج إلى الصورة والصورة تحتاج إلى المادة، ولكن لا باعتبار واحد كما بينا، فإنه لا يلزم منه الدور أو توقف الشيء على نفسه. يقول وأما لا باعتبار واحد كالمادة المفتقرة في وجودها إلى الصورة، يعني أن المادة في وجودها تحتاج إلى الصورة، والصورة المفتقرة في تشخصها إلى المادة، فجائز الحاجة من الطرفين على وجه غير دائر فإنه جائز ولا مشكلة فيه. هذا بالنسبة إلى هذه الأحكام. طبعا التعقيب إن شاء الله أتركه في للدرس اللاحق حول هذه المسألة، المسألة الخامسة نتحدث فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.